الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، قال الحديث التاسع بعد المئة، عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هذا الحديث في سياق ذكره لأحاديث المتنوعة في أحكام الصلاة في الباب الجامع، وبوب له الشارح بقوله: باب الإبراد في الظهر من شدة الحر، لمناسبة هذا التبويب لهذا الحديث والذي بعده، وقد حصل تقديم وتأخير في هذين الحديثين، وقد نبه على ذلك في تعليقه على أول هذا الباب، الباب الجامع. وأقرب الألفاظ إلى هذا الحديث هو لفظ الإمام البخاري رحمه الله، فالحديث روي في الصحيحين من حديث ابن عمر، وروي في الصحيحين من حديث أبي هريرة، لكنه في هذا الموضع في البخاري في باب الإفراد، باب الإبراد في الظهر في شدة الحر، أورده من طريق أبي هريرة ونافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر، كلاهما يرويه عن عبد الله بن عمر. فقال البخاري رحمه الله: حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة أو عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، بلفظ هذا الحديث. وقد رواه مسلم بلفظ نحو هذا اللفظ. قال الشارح رحمه الله: غريب الحديث، قوله أبردوا يقال أبرد إذا دخل في وقت البرد، كأنجد لمن دخل نجدا، وأتهم لمن دخل تهامة. فمعنى الإبراد ها هنا هو حصول معنى البرودة، فهنا بحصول الظل كما سيأتي إن شاء الله في الروايات الأخرى، أي أبردوا أخروا الظهر حتى يأتي وقت الإبراد، وهو ظهور الظل الذي يستظل به الناس حين يأتون إلى المسجد. كما أن أبردوا في موضع آخر قد يكون بمعنى آخر، مثل الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أبردوها بالماء يعني خففوا هذه الحمى ببرودة الماء، فيصب عليها الماء ويكمد بالماء حتى تبرد. فإذا الإبراد هو طلب حصول الإبراد، قد يكون هنا في الظل، وقد يكون في الحمى بالماء، وكل شيء بحسبه. قال رحمه الله: قوله من فيح جهنم، قال: انتشار حرها وغليانها، ومن هنا للجنس لا للتبعيض، أي من جنس فيح جهنم، والظاهر أنها من التبعيض وليست من الجنس، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النار اشتكت إلى الله سبحانه وتعالى، فأذن لها الله عز وجل بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلكم أشد ما تجدون في من الحر أي في الصيف ومن الزمهرير يعني في الشتاء. فهذا الحديث وفي آخره قال فأبردوا من الحر. فهذا الحديث يدل أن أشد ما نجد من الحر هو من نفس جهنم. جهنم تتنفس وأثر هذا التنفس يأتي إلى أهل الأرض فيظهر في شدة هذه الحرارة. ولا ينافي قول أهل الطبيعة وعلم الجغرافيا أن قرب الشمس وبعدها من الأرض سبب للحر، لا يمنع من ذلك، إما أنه يتوافق وإما أن الله عز وجل جعل نظاما يجري به أمر هذه الشمس وجريانها وحركتها بما يكون معه توافق في تنفس النار حين تتنفس في وقت الصيف وفي وقت الشتاء. وهذا لا يحيله عقل، فضلا أن الشرع قد أثبته. فإذا ما نجد من الحر من فيح جهنم، فمن للتبعيض، هذا هو الصواب والله أعلم لحديث أبي هريرة. قال رحمه الله قال المزي وهو مثل ما روي عن عائشة بإسناد جيد من أراد أن يسمع خرير الكوثر فليجعل إصبعيه في أذنيه، وهو حديث ضعيف لا يصح. قال أي من أراد أن يسمع مثل خرير الكوثر، وكما قلنا هو ضعيف لا يصح. قال المعنى الإجمالي روح الصلاة ولبها الخشوع وإحضار القلب فيها، وأعظم من هذا حياة الإنسان بحضور الصلاة. فشدة الحر قد تكون سببا وعائقا في حضور الصلاة فضلا عن الخشوع. قال رحمه الله لذا ندب للمصلي أن يدخل فيها وقد فرغ من الأعمال الشاغلة عنها وعمل الوسائل المعينة على الاستحضار فيها. ولذلك فضل الشارع أي النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخر صلاة الظهر عند اشتداد الحر إلى وقت البرد، والصواب الإبراد. عندكم البرد والإبراد؟ الأولى أن يقال الإبراد، فرق بين البرد والإبراد. فالإبراد هو حصول البرودة بعد الحر بحسبها، أما البرد فهو جنس معروف لا يكون إلا في الشتاء. قال إلى وقت الإبراد لئلا يشغله الحر والغم عن الخشوع، مع ما في ذلك من التسهيل والتيسير في حق الذين يخرجون يؤدونها في المساجد تحت وهج الشمس لهذه المعاني الجليلة. شرع تأخير هذه الصلاة عن أول وقتها، وصار هذا الحديث مخصصا للأحاديث الواردة في فضل أول الوقت، وقد تقدمت معنا بعض هذه الأحاديث. فأفضل الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، وفي رواية في أول وقتها. وسيأتي معنا إن شاء الله أن الإبراد له كيفيات وصور. قال رحمه الله ما يؤخذ من الحديث: أولا استحباب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وتنكسر الحرارة. قال العلماء: ليس للإبراد في الشريعة تحديد. ويبين الصنعاني رحمه الله أن الأقرب في الاستدلال على بيان مقدارها ما أخرجه الشيخان من حديث أبي ذر قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول. قال: فهو يرشد إلى قدر الإبراد وأنه ظهور الفيء للجدران ونحوها. وهذا معناه تفسير لمعنى الإبراد الذي جاء في الأحاديث، أي أترك الوقت حتى يبرد قليلا، ويكون ذلك بانكسار الشمس عن وقت الزوال، حين يكون للجدران وللأشياء ظل. واختلف العلماء في مقدار هذا الظل، فمنهم من قال ذراع، ومنهم من قال نصف ذراع، منهم من قال ثلثي ذراع. والصحيح أن الأمر في هذا واسع بحسب المصلحة. المقصود هو حصول ظل يستظل به الناس حين يأتون إلى المسجد، وحين يحصل الظل يأتي الإبراد من ثلاثة أوجه. الوجه الأول حصول هذا الظل الذي يمشي به الناس، والوجه الثاني انكسار الشمس عن موضع الزوال، معناه بعدها، وبعدها معناه قلة الحرارة، معناه قلة الحرارة، وهذا معنى آخر للإبراد. والمعنى الثالث انتشار الظل سبب لانتشار معنى الإبراد، فالموضع الحار يصير ماذا؟ باردا، وهذا معنى ثالث من معاني الإبراد، وكلها تحصل بهذا التأخير. وبهذا يعلم أنه قد تكون المصلحة أحيانا الإبراد اليسير، وقد تكون المصلحة أحيانا الإبراد الكثير بحسب شدة الحر. فإذا اشتد الحر جدا فيبرد ولو أطال. وعلى هذا يحمل ما جاء في رواية لمسلم: حتى رأينا الفيء في التلول، أو حتى رأينا الفيء ساوى التلول، يعني معناه صار الظل مثله، وهذا يدل أنه كان في آخر وقت الظهر أو قبله بقليل، قبل وقت العصر بقليل، في أواخر وقت الظهر، لأن وقت العصر حتى يكون الظل ماذا؟ ها؟ مثليه، حتى يكون مثليه. فإذا ساواه معناه أنه وقت كثير مضى من الظهر. قال رحمه الله: الثاني أن الحكمة في ذلك هو طلب راحة المصلي ليكون أحضر لقلبه وأبعد له من القلق، لأن شدة الحر تثقله أولا عن الإتيان للصلاة، صلاة الجماعة، وكذلك شدة الحر تذهب عنه الخشوع. قال رحمه الله: الثالث أن الحكم يدور مع علته، فمتى وجد الحر في بلد وجدت فضيلة التأخير، وأما البلاد الباردة فلفقدها هذه العلة لا يستحب تأخير الصلاة فيها. وهل يقاس على الحر شدة البرد؟ الجواب: لو كان له موضع يشابه لقيل نعم، لكن لا يوجد له موضع مشابه حتى يقال أبردوا أو يقال اطلبوا الحر. لكن الرخصة في حق أهل البرد إذا اشتد شيء آخر، وهو الجمع بين الصلاتين عند شدة البرد، فإذا اشتد البرد يجوز أن يجمع بين صلاة المغرب والعشاء، خصوصا في البلاد التي ينزل فيها الثلوج، فيكون على الناس مشقة في خروجهم للمغرب والعشاء، فيجوز لهم لأجل الثلوج مع شدة البرد أن يجمعوا بين المغرب والعشاء، فيقدمون صلاة المغرب ويصلون صلاة المغرب ويقدمون معها صلاة العشاء، فيكون جمع تقديم حتى لا يخرجوا مرة أخرى في صلاة العشاء، وفي هذا مشقة عليهم. فهذه رخصة لأهل البلاد الباردة، كما أنه قد يكون كذلك الحر نسبي في البلاد الباردة، في وقت الحر يكون الحر عليهم شديد، وإن كان هو بالنسبة لغيرهم ليس بشديد، وإن كان بالنسبة لغيرهم ليس بشديد. فإذا وجدت هذه المشقة وهذا الحر لا بأس أن يبردوا قليلا، ويكون هذا معنى من معاني عموم الحديث. قال رابعا: ظاهر الحديث والمفهوم من الحكمة في هذا التأخير أن الحكم العام في حق من يؤدي الصلاة جماعة في المسجد ومن يؤديها منفردا في البيت، لأنهم يشتركون في حصول القلق من الحر. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل من صفة الإبراد تأخير الأذان، من صفة الإبراد تأخير الأذان. فللإبراد صورتان: الصورة الأولى أن يؤخر الأذان، مثلا وقت الأذان دخول وقت الظهر الساعة 12، فلأجل شدة الحر يؤخر الأذان حتى الساعة 1، فيؤذن المؤذن بالظهر، ثم بعد ذلك يصلي الناس في البيوت، والذي يأتي إلى المسجد يصلي في المسجد. هذا نوع من أنواع الإبراد. ونوع آخر وصفة أخرى أن يؤذن المؤذن في وقت الأذان، لكن الصلاة تؤخر في إقامتها، بدلا من أن تقام الصلاة بعد نصف ساعة تقام مثلا بعد ساعة، أو حتى بعد ساعة ونصف إن كان هذا لا يشق على الناس، بحسب ما تقتضيه المصلحة. قال رحمه الله تعالى: خامسا، أنه يشرع للمصلي أن يؤدي الصلاة بعيدا عن كل شاغل عنها وملهٍ فيها. فإذا كان هذا في الحر، فهل يجوز لغير الحر أن تؤخر الصلاة؟ الجواب نعم. مثلا نحن نعلم أن هذا الموسم موسم الرياح، ويعلمون أن الرياح تشتد عند الزوال، وهذا موجود في بعض المواضع، عند الزوال تشتد الرياح، لكن إذا انكسر الزوال تخف الرياح، فهل يجوز أن تؤخر الصلاة ويقاس هذا على الإبراد؟ الجواب: إذا كان هذا وصفه كوصف الإبراد، يعني له وقت ينتهي فيه، مثل حصول الإبراد بعد شدة الحر، فيقال نعم، فالشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، والمتماثلات يلحق بعضها ببعض. لكن إذا كان ليس له وقت، وهذا هو الغالب في الرياح، تبتدئ بعد الزوال ولا تنتهي إلا بعد العصر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يغزو بعد الزوال حين تضرب الريح، فهذا إذا كان الوصف كذلك كيف يمكن أن تؤخر؟ إذن لا تؤخر، لا حاجة للتأخير. فإن قال قائل: هل يجوز الجمع لأجل شدة الريح؟ الجواب: نعم، إذا كان فيه مشقة ويخشى معه الضرر يجوز الجمع بين الصلاتين لأجل شدة الريح، لما جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من غير سفر ولا مطر. قالوا لابن عباس: ماذا أراد بذلك يا ابن عباس؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن يرفع عنهم الحرج، ومعناه حيثما وجد الحرج جاز الجمع من دون قصر، كما يجوز الجمع في وقت المطر من دون قصر، كذلك مع شدة الريح يجوز الجمع من دون قصر. ففي بعض البلاد تأتي رياح شديدة جدا، خصوصا في موسم الخريف، ففي هذا الموسم يصعب على الناس تنقلهم وحركتهم، بل بدون مبالغة قد تأخذ الإنسان الريح ترفعه من الأرض، وهذا موجود، بل يوجد في بعض البلاد تأخذ السيارات في موسم الخريف، السيارة تطير كأنها كرتون، كأنها علبة كبريت أو يعني ما كان بمعنى من شدة الرياح. فما كان كذلك بلا شك أنه يجوز الجمع بين الصلاتين، يجوز الجمع بين الصلاتين لهذا الحديث وما كان بمعناه. قال رحمه الله تعالى: فائدة. قال شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله عند كلام له على هذا الحديث: ولا منافاة بين هذا وبين الأسباب المحسوسة، فإنها كلها من أسباب الحر والبرد كما في الكسوف وغيره. فينبغي للإنسان أن يثبت الأسباب الغيبية التي ذكرها الشارع ويؤمن بها، ويثبت الأسباب المشاهدة المحسوسة، فمن كذب أحدهما فقد أخطأ. وكلام الشيخ رحمه الله يؤكد ما تقدم من أن من للتبعيض من فيح جهنم، فهي من فيح جهنم حقيقة، وإن كنا لا نرى ذلك لكن نصدق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله: لا منافاة أن يكون هناك توافق، فهناك أسباب غيبية ذكرها الشرع، وهناك أسباب محسوسة نراها. فالكسوف والخسوف له أسباب مشاهدة محسوسة، من وقوع الأرض بين الشمس والقمر، أو وقوع القمر بين الشمس والأرض، هذه أسباب محسوسة. لكن لا مانع أن الله سبحانه وتعالى جعل نظاما وقانونا يجري لجريان هذه الكواكب يوافق ما كان من قدره في أحوال الناس، بما يكون به التذكير والتخويف، لا مانع من ذلك. فهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، نحن نؤمن بهذا ولا ينافيه كونها جعلت لها أسباب محسوسة. حتى ما يصيب الناس، قد ترى بعض العصاة يموتون شر موته، المؤمن يعلم أن هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى، لكن الكافر والفاجر يقول السبب السيارة، السبب أنه أسرع، هذا سبب محسوس، لكن الله عز وجل جعله سببا لهلاكه بهذه الصفة. وإلا كم من إنسان يسرع ولا يحصل له الموت بمثل هذه الموتة، أليس كذلك؟ الجواب بلى. ولا يعني ذلك أننا نستهين بهذه الأسباب المحسوسة، لكن معناه كما قال الشيخ السعدي نؤمن بالاثنين، هذا سبب وهذا سبب، فنحذر الأمران، نحذر من هذين الأمرين جميعا. وكذلك لا نكذب بهذين الأمرين. ومما جاء من الأحاديث في هذا الباب ما تقدم من حديث أبي ذر حين أذن المؤذن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرد، قال: أبرد حتى في الثالثة، قال له: انتظر. وأخبره أن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا وأخروا الصلاة. قال: حتى رأينا فيئة التلول، فعند ذلك أذن له بالأذان. وهذه صفة أخرى من صفات الإبراد. وجاء في البخاري من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. ومن حديث بلال كما تقدم، من حديث أبي هريرة كما تقدم في الصحيحين. وهكذا كذلك في مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، وفي رواية يأمر بلال أن يؤذن إذا دحضت الشمس، وفسر دحضت الشمس كما سيأتي أنها زالت، وفسر دحضت الشمس يعني ذهب حرها، فيكون هذا معنى آخر. قال المؤلف رحمه الله: الحديث العاشر بعد المئة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا الحديث حصل له تقديم مع ما قبله لمناسبة ما بينهما من معنى متقارب، جمع الشارح رحمه الله بين هذين الحديثين وبوب له بهذا الباب، باب الإبراد في الظهر من شدة الحر. وهذا اللفظ هو لفظ الإمام مسلم، فقد أخرجه في صحيحه، فقال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا بشر بن المفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس فذكره بلفظه، ورواه البخاري بنحو هذا اللفظ، غير أنه قال بدلا من جبهته قال: أن يمكن وجهه من الأرض، ولم يذكر الجبهة وإنما ذكر الوجه. قال الشارح رحمه الله: المعنى الإجمالي: كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بأصحابه صلاة الظهر من أيام الحر، وحرارة الأرض ما تزال باقية، مما يجعل المصلين على أنهم إذا لم يستطيعوا أن يمكنوا جباههم في الأرض بسطوا ثيابهم فسجدوا عليها لتقيهم حر الأرض. هذا معنى الحديث جمعا مع الحديث الذي قبله، يعني أن الإبراد لا يعني ذهاب الحر بالكلية، فإن آثار الحر لا شك قد يبقى بعضه. قال: ما يؤخذ من الحديث: أولا، أن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر في أيام الحر هو بعد انكسار حرارة الشمس وبقاء آثارها في الأرض، وهذا فيه دليل أنه كان في الغالب لا يؤخرها كثيرا، إنما يؤخرها تأخيرا يظهر معه الظل الذي جاء في حديث أبي ذر. وإذا أتى الظل لا يعني أن الحر قد انقطع من الأرض، بل آثار الحر قد تكون باقية حتى في مكان الظل، خصوصا في الحجارة. وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الحصباء، يعني فيه من الحجارة ما قد تمسك الحرارة. قال الثاني: جواز السجود على حائل من ثوب وغيره عند الحاجة إليه من حر وبرد وشوك ونحو ذلك. وبعض العلماء فضل في السجود على الحائل، فقال: إن كان منفصلا عن المصلي كالسجادة ونحوها جاز، ولو بلا حاجة بلا كراهة، وإن كان متصلا به كطرف ثوبه فيكره إلا مع الحاجة. والصحيح أنه لا يكره إلا ما كان في موضع السجود من الجبهة خاصة، فالأفضل أن يسجد على جبهته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ففي حديث أنس أنه سجد ليلة 27 وفي رواية 23، وكانت ليلة القدر، سجد من صبيحتها يعني صلاة الصبح على ماء وطين، فظهر قال ذلك على أثر جبهته وأنفه، وهذا يدل أنه كان يباشر جبهته بالأرض عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. فإذا وجد الحر أو ما كان بمعناه كما ذكر، فلا بأس أن يستر ذلك ويتقيه، إما بعمامته أو بطرف ثوبه أو غير ذلك. وفيه رد على بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم أن الصلاة تبطل إذا سجد على متحرك، فهذا غير صحيح، بل الصواب أن الصلاة لا تبطل، ولكنه خلاف الأفضل إذا لم يكن له عذر. فإذا كان له عذر فلا بأس لهذا الحديث، بل الأفضل أن يسجد على حائل. لماذا؟ لأجل أن يتحقق الاطمئنان والخشوع، وهذا مطلب مقدم على مجرد السجود بمباشرة الجبهة للأرض. وبه نعرف خطأ تكلف بعض الشافعية في الجواب على هذا الحديث. قال رحمه الله: التوفيق بين الحديثين. ظاهر هذين الحديثين المتقدمين التعارض، ولذا حاول العلماء التوفيق بينهما. وأحسن ما قيل في ذلك ما ذهب إليه الجمهور، أن الأفضل في شدة الحر الإبراد، كما في حديث أنس أنهم كانوا يبردون بالصلاة ولكن حرارة الأرض باقية، لأن بردها يتأخر في شدة الحر كثيرا فيحتاجون إلى السجود على حائل. فإذن لا معارضة بين هذا وذاك. قال: وليس المراد بالإبراد المطلوب أن تبرد الأرض، بل المراد أن تنكسر حدة حرارة الشمس وتبرد الأجسام. فإذن المقصود هو إبراد نسبي، ضابطه أن يظهر الظل للأجسام، أن يظهر الظل للأجسام كما جاء في حديث أبي ذر. وهكذا كذلك يزول الإشكال فيما جاء في حديث خباب في الصحيحين، قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء، فلم يشكنا، يعني لم يستجب لشكوانا. قال زهير الراوي: قلت لأبي إسحاق: أترى أنه الظهر؟ قال: نعم. قال: أفي تعجيلها؟ قال: نعم، يعني أنه لم يأذن بتعجيلها. أشكل هذا الحديث على بعض العلماء وأجابوا عنه بأجوبة. قال بعض أهل العلم: هذا كان في أول الأمر وهو منسوخ بالأحاديث الكثيرة التي فيها الإبراد مع شدة الحر. وأجاب بعضهم بأن هذا فيه دليل أنه يجوز فعل ذلك أحيانا وهو خلاف الأفضل. وأجاب بعضهم بأن الإبراد حصل ولكن الصحابة طلبوا الشيء الزائد فلم يأذن لهم بالشيء الزائد، لم يأذن لهم بالشيء الزائد. وهذان الوجهان الأخيران أقرب ما يفسر به حديث خباب، إما أنه كان يفعله أحيانا للحاجة، وإما وهذا هو الغالب الأخير أنهم طلبوا شيء زائد عن الإبراد الشرعي. واستثنى العلماء حكم الإبراد يوم الجمعة، قالوا لما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الصلاة وليس للحيطان فيء يستظل به، فهذا هو الغالب من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. والحكمة من ذلك أن الجمعة يتجمع لها الناس من الأماكن البعيدة، فكونهم يأتون ويخرجون في أول وقت الظهر أرفق بهم من أن يخرجوا، أن يأتوا في شدة الظهر ويخرجون مع وقت الظهر وانتصافه. فهنا من باب ارتكاب أخف المفسدتين لدفع ماذا؟ أشدهما ضررا. وقال بعض أهل العلم: بل هذا هو الغالب العام، ولا مانع أن يكون أحيانا إذا احتيج أن يبرد أبرد، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الجمعة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبرد بها، ولو أبرد بها لذكر ولو في حديث واحد، فدل أن الجمعة كانت تصلى في أول الوقت، تصلى في أول الوقت. وهل في هذا الحديث دليل على جواز صلاة الجمعة قبل دخول الوقت؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس فيه دليل على ذلك، ليس فيه دليل على ذلك، ولكن فيه المبالغة في التعجيل والتخفيف في صلاة الجمعة، خصوصا إذا علم أن هذا هو الأرفق بالناس. الطيب إلى هنا والله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز أن نجمع الصلاة بسبب أنه في الوقت الآخر يشق عليه كأن يكون معه عمل أو يكون أن يصلي ولكن من غير خشوع بسبب أنه في ثياب عمله؟ لا، هذا ليس بعذر شرعي. العذر الشرعي هو الذي جاء التنصيص عليه بالشرع وما كان مثله، أما الأعمال الخاصة وما كان بمعناه هذا ليس بعذر. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول: ذكرتم في أحد الدروس السابقة أن من نسي أن يقرأ الفاتحة في أحد الركعات فليأتي بركعة ويسجد سجود السهو، ثم في الدرس الذي بعده قلتم بعد سجود السهو، فما هو الأصح؟ لا، لم أقل أنا أنه يسجد سجود سهو. الذي لم يقرأ الفاتحة يأتي بركعة وليس فيها سجود سهو، والله أعلم. نعم، لأنه لا سهو في الأقوال، هذا الذي قال به جماعة من أهل العلم وهو مذهب الإمام أحمد، وقال به شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، والله تعالى أعلم. طيب، إلى هنا، جزاكم الله خيرا.